إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فخطبتنا اليوم أيها الأحباب بعنوان دفاع عن لغة القرآن، دفاع عن لغة القرآن. جئتكم اليوم أيها الأحباب وبضاعتي مزجاة، أعلم أنني قليل البضاعة، لست دريا بهذه الصناعة، ولكن حسبي بأنكم كرام، والكريم يقبل من تطفل ولا يخيب من عليه عول. وأنا أعلم أن هناك من الحضور من هو أولى وأقدر مني على الكلام في هذا الموضوع، فأنا أرى المتخصصين في اللغة العربية من دكاترة وأساتذة وشعراء وأدباء، ولكن حسبي قول الأول: والبحر من يقصده يترك أنهرا، لا تنقص البحر الخضم دلاء. أما بعد، فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب كلامه وهو القرآن، ومن أحب القرآن أحب لغة القرآن وهي اللغة العربية التي شرفها الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتاب بها. قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك، شرف لك، شرف الله سبحانه وتعالى العرب بهذا الكتاب، ثم قال: وسوف تسألون عن هذا الشرف. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: بلسانك، الذي هو أفصح اللغات وأحلاها وأجلاها وأعلاها. وقال في موضع آخر من تفسيره، قال: ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل في أشرف بقعة من الأرض. فاللغة أيها الأحباب هي علم الدين وشعار الإسلام. قال الإمام الماوردي رحمه الله: ومعرفة لسان العرب واجب على كل مسلم من مجتهد وغيره. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: اللغة من الدين، ويجب معرفة الدين، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. إن العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه. لما فتح العرب المسلمون البلاد علموا أهل الأمصار وعودوهم على اللغة العربية لنشر الدين ونشر القرآن ونشر الإسلام، حتى أن أرباب الفطنة والذوق من الإسبان والنصارى سحرهم رنين الأدب العربي فاحتقروا لاتينيتهم وأصبحوا يكتبون باللغة العربية. يقول أحد القساوسة: وأسفاه على الجيل الناشئ من النصارى، لا يحسنون أدباً ولا لغة إلا الأدب العربي واللغة العربية، وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويشترون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان، وإنهم ليقولون الشعر بعذوبة ورقة ودقة. الله أكبر. تقول زيغريد هونكي وهي صاحبة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، تقول: فجيران العرب أنفسهم وقعوا صرعى تلك اللغة الفاتنة، فجيران العرب أنفسهم سقطوا صرعى تلك اللغة الفاتنة. هذه أقوالهم أيها الأحباب، أقوالهم بألسنتهم عن سحر هذه اللغة العظيمة. يقول بروكلمان: إن القرآن العظيم جعل اللغة العربية تنتشر في الأرض وبلغت مدًا لم تبلغه أي لغة في الدنيا. بفضل القرآن العظيم انتشرت هذه اللغة العظيمة. والناظر أيها الأحباب في القاموس البرتغالي أو الإسباني يجد أن ربع كلمات القاموس أصلها عربي. حتى الناظر إلى القواميس الإنجليزية يجد أن كلمات كثيرة أصلها عربية. قد يسأل سائل ويقول: إيتنا بأمثلة. أقول سأعطيكم أمثلة. كلمة التي يستخدمها الآن الناس، كلمة الكفر، الغطاء أو غطى، كفر، أصلها عربية، أصلها كفرة، وكفر أي غطى، كفرة. وجاءت في القرآن. الكفار لماذا سموا كفار؟ لأن عقولهم قد تغطت عن الإيمان. الكوب، كب، الكأس، جلاس، الحبل، الجمل، وأخذ أمثلة كثيرة. كلمة الكحول، نستخدم الآن كلمة الكحول، اسمع ما أصل هذه الكلمة. أصلها الغول، جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن الغول أصلها عربي، فذهبت إلى أوروبا. هم ما عندهم حرف الغين، عندهم الكاف، فقالوا الكول، ثم عادت إلينا بالكحول. والآن في المراجع وكتب الكيمياء تجد الكحول الإيثيلي، الكحول الميثيلي، وقس على ذلك، أو أبواب الكحولات، إلا من فتح الله عليه من دكاترة الكيمياء فيكتب باب الأغوال. إذن أصلها الكلمة عربية. أيضاً هناك جهاز للتقطير، من يدرس الكيمياء يعرف هذا الجهاز، اسمه ألامبيك. هذا للتقطير اكتشفه ابن سينا، اسمه الحقيقي الإنبيق. كلمة أصلها عربية. سبحان الله. قد يسأل سائل يقول: ما هي ميزات هذه اللغة التي تتحدث عنها؟ بما تمتاز عن اللغات الأخرى؟ أقول: ابن حجر رحمه الله رجح أن تكون اللغة العربية وحي من الله سبحانه وتعالى. ميزاتها كثيرة، ولكن سأختصر، لأن الميزات إذا أردنا أن نعدها سنحتاج إلى دروس ومحاضرات. راض بالقليل من غير عذل لعل القليل يرضي ويقنع. أولا من ميزاتها أيها الأحباب كثرة ألفاظها واتساع معانيها. فاللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية تحتوي على 25,000 حرف، واللغة الإنجليزية كما ذكر بعضهم تحتوي على 100,000 كلمة. أما اللغة العربية فجمعوا الكلمات من غير المصادر والاشتقاق 400,000 كلمة. لماذا؟ لأنك كل كلمة في اللغة العربية لها معنى معين، العرب سمت الأسد 100 اسم: الأسد، الليث، الضيغم، الغضنفر، حيدرة، قسورة. لماذا كل هذه الأسماء؟ لأن الأسد إذا كان له حالة معينة يسمى الضيغم مثلا، إذا كان جالسا بهذه الطريقة يسمى قسورة. إذن كل لفظة لها معنى معين، أيضا بألفاظ قليلة تعطي معاني أوسع. خذ مثالا على ذلك، سورة الفيل في العربية 28 كلمة، ترجموها إلى الفارسية 48 كلمة، إلى اللغة الإنجليزية 61 كلمة، وإلى اللغة الفرنسية 68 كلمة، تعطيك بأقل الألفاظ أوسع المعاني. قال سبحانه في سورة الطارق: يوم تبلى السرائر، 3 كلمات، ترجموها إلى الفارسية 7 كلمات، وإلى الفرنسية 7 كلمات، وإلى الإنجليزية 10 كلمات. هناك مقولة تقول: القتل أنفى للقتل. فجاء أحدهم قال: هذه الكلمات أبلغ من لغة القرآن، أن ولكم في القصاص حياة، فانبرى مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم، انبرى بالدفاع عن كلمات القرآن 10 أوجه. رد على هذه الكلمات ثم رجح أن تكون مترجمة وغير عربية. فاللغة أيها الأحباب تستطيع بكلمات قليلة أن تعبر عن معان عظيمة. أيضا من جمال هذه اللغة أيها الأكارم أن مبناها يدل على معناها. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا قلت لك: فكك العظام، فكك العظام أو كسر العظام، وأنت تفكك تسمع صوت الكاف، أليس كذلك؟ اللغة العربية موافقة للطبيعة، تقول مثلا: فحيح الأفاعي، نهيق الحمار، حفيف الأوراق، زقزقة العصافير، نقيق الضفادع. وقس عليها تقول: خرير الماء. انظر كلمة خرير، وغالبا الراء تستخدم شكلها يدل على أنها منحدر، وكأن شيئا لا يبقى فيها. حتى الأفعال التي تنتهي بالراء تدل على عدم الاستقرار، كأن تقول مثلا: كر، هر، شر، فر. وقس عليها. ودائما الراء تستخدم مع المياه، نقول مثلا: بحر، نهر، باخرة، بئر، أليس كذلك؟ خذ مثالا آخر، حرف النون مثلا. النون شكله مقعر، مبناه يدل على معناه. أغلب الأفعال التي تنتهي بالنون تدل على الاطمئنان والاستقرار، كأن تقول مثلا: أمن، سكن، وطن، اطمأن، ركن. تجد أن فيها استقرار. مثلا تقول: فنجان، شكله كالنون، بركان، تنور. انظر النون كيف قعرت التنور. لاحظتم أيها الأحباب؟ إذا نظرنا مثلا إلى حرف السين تجد أن حرف السين يدل على الخفاء. مثلا نقول: همس، تجسس، تحسس، دس السم، خنس، من شر الوسواس الخناس الذي يختبئ ويهرب، الرمس وهو القبر. أيضا اللغة العربية تكتب كما تقرأ، كما تقرأ الكلمات تكتبها، لا تزيد ولا تنقص فيها، بعكس غير اللغات. غير اللغات ربما تضاف أحرف على الكلمة، ربما تدمج حرفان ليخرج معك حرف ثالث. فيجب على طالب اللغات الأخرى أن يحفظ صورة الكلمة ورسمها، فلذلك تجد أنها معقدة، واللغة العربية تتميز بسهولتها. لما علم أعداء الأمة أن اللغة العربية هي التي تصهر العرب والمسلمين في هذه البوتقة، بوتقة الدين، في بوتقة الدين، شنوا حروبا ضروسا على اللغة العربية، وضعوا مخططات لذلك. أولا وصفوها بالغموض والجمود، وأنها لا تواكب العصر، وصفوها بالتخلف، أنها جامدة لا تواكب التطور والاختراعات والتكنولوجيا. وأكبر دليل على كذبهم انظر إلى مجامع اللغة العربية ومراكز التعريب. يقول حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضدت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق عن لفظ آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أيضا بدأوا ينشرون اللغة العامية، ويقولون أن اللغة العامية لها صفة السهولة واللين، فدرسوا لغات أهل الشام العامية وأهل مصر، ووضعوا كتبا في ذلك، ووضعوا قواعد بزعمهم، ونشروا صحفا ومجلات وقصصا للأطفال باللغة العامية، وسخروا رجالا من المسلمين من العرب إن كان من المسلمين ومن غيرهم للترويج للغة العامية، ولكنهم خابوا وخسروا. أيضا أقاموا سوخ السخرية من مدرسي اللغة العربية، ووصفوهم بالتخلف، حتى أنهم سخروا الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لوصف أستاذ اللغة العربية بأنه متخلف، وحتى أنهم خفضوا حصص اللغة العربية من المدارس، وفي بعض المدارس ألغوا اللغة العربية، وفرض الغزاة لغتهم على الدول المستعمرة. ولكن ومع كل مخططاتهم البائسة الفاشلة هلكوا وهلكت لغاتهم، وبقيت لغة الضاد تناطح الجوزاء. نعم أيها الأحباب، بقيت لغة الضاد تناطح الجوزاء، لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلف رضوان الله عليهم عرفوا قيمة اللغة العربية، وأنها لغة القرآن، وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فحافظوا على هذه اللغة وفهموا معنى الغزو الفكري. فلذلك كان الإمام مالك يقول: من تحدث في مسجدنا بغير اللغة العربية أخرج منه. الخوارزمي كان من فارس، من بلاد فارس، ولكنه اعتنق الإسلام، كان يقول: لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. عمر رضي الله عنه كان يقول: إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. ذات يوم عمر رضي الله عنه مر على قوم يضربون بالنبال، فوجدهم يحسنون الرمي، فسألهم: من علمكم هذا؟ فأجابوه فأخطأوا في الجواب، فأجابوه فأخطأوا بالجواب، لحنوا. واللحن أيها الأحباب، إذا سمعت كلمة لحن في اللغة أو في القرآن فهو تغيير تشكيل الكلمة. فقال لهم: لخطأكم أو لخطأكم في الرمي أهون من خطائكم في اللحن. هكذا كانوا يفهمون اللغة. ابن تيمية يقول كلاما جميلا، اسمع أيها الأخ الحبيب، يقول: من تكلم بغير اللغة العربية بين العرب ولغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. أعيد: من تكلم بغير العربية بين العرب ولغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. ذات يوم أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وجد تجارا يسيرون ببضائعهم، وعلى البضائع مكتوب: هذه البضاعة لأبو فلان. الأصل يكتبون لأبي فلان. فقال: يا سبحان الله، يلحنون ويربحون، يلحنون ويربحون. هكذا كان فهمهم. ذات يوم هذا أبو الأسود كان مع ابنته، فقالت ابنته في الليل، قالت: ما أجمل السماء. فقال لها: نجومها، يعني أجمل شيء في السماء نجومها. يجيبها، فقالت: لا يا أبي، أنا ما أسأل، أنا أتعجب. فقال لها: يا بني، إن أردت أن تتعجبي فافتحي فاكي فقولي: ما أجمل السماء. هل لاحظتم كيف اختلف المعنى بحركة؟ يروى أن أبا الأسود الدؤلي طلب منه أن يضع تشكيل للقرآن الكريم بسبب اختلاط العرب بالأعاجم وفساد الألسنة، فأبى، يعني كيف يغير شيء في القرآن؟ وذات يوم سمع رجلا يقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، هي الآية، ورسوله، أي أن الله والرسول بريئان من المشركين. فهذا الرجل كسر كلمة رسوله، فأصبح المعنى أن الله، نعوذ بالله، أن الله أصبح بريء من المشركين ومن الرسول. فقال أبو الأسود: معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله. ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب، وقيل لعلي وقيل لزياد بن أبيه، اختلفت الروايات، وقال: قد أجبتك لما سألت. أصبح متعين عليه أن يضع تشكيلا، وهو الذي وضع، أول من وضع تشكيل للقرآن الكريم. كانوا يخافون من اللحن، يحافظون على لغتهم. لهذا أيها الأحباب، بعض الدول الآن تسن قوانينا لحفظ لغاتها، وهذا مشاهد. الآن في فرنسا لا تجد روضة للأطفال تعلم غير اللغة الفرنسية أبدا. هناك دول تفرض ومقاطعات على التجار وأصحاب المصانع والمحلات والشركات، إذا أرادوا أن يضعوا لافتة إعلانية مثلا على المحل، أن تكون الكتابة الرئيسية باللغة الأم، ثم اللغة الثانية بكلام أصغر منها، وبعضهم يشترط أن تكون ثلث حجم الخط الأصلي، حفاظ على اللغة. اليابان أيها الأحباب كانت من الدول الفقيرة والمتخلفة، ماذا فعلت؟ أحضروا كتب العالم والعلم وترجموها إلى اللغة اليابانية. الآن لا تجد في التلفزيون الياباني ولا الفرنسي أبدا فيلما أو مسلسلا أمريكيا أو غير ذلك أبدا، اعتزاز بلغتهم. أما الصينيون فأمرهم عجيب، ما إن يطبع كتاب في الغرب إلا وينبري له المترجمون فيترجمونه ليكون في الغد مطبوعا باللغة الصينية. إذا ذهبت الآن إلى ألمانيا، والذين يذهبون يعرفون، الألماني لا يكلمك في الشارع باللغة الألمانية، باللغة الإنجليزية، ولو كان يحسن اللغة. عنده اعتزاز يا أخي بدينه، عنده اعتزاز بدينه. أما نحن العرب، بعض المسلمين الآن أقولها بصراحة، إذا أراد التوقيع يوقع باللغة الإنجليزية. اعذروني على هذه الكلمة. إذا دلت على ماذا تدل هذه الأمور أيها الأحباب؟ هل هو الذوبان؟ هل هو الانسلاخ؟ الله سبحانه وتعالى شرفك وشرف اللغة العربية بأن أنزل القرآن، ثم نحن نتنكر؟ اليهود أحيوا لغتهم ونبشوها من القبور عظاما بالية، ثم كتبوها على صدورهم وعلى شوارعهم وعلى مطاعمهم وعلى سيارات الإسعاف وفي جرائدهم. أسألكم بالله أيها الأحباب، أسألكم بالله يا أهل القرآن، يا أهل اللغة العربية التي شرفكم الله وأنزل الكتاب به، أن يكون أولئك اليهود واليابانيون والصينيون والألمان أغير على لغاتهم منا؟ أسألكم بالله، هل يكونون أغير على لغتهم منا وعلى أولادهم وألسنة أولادهم منا؟ لغتنا أفضل اللغات بلا منازع، ويكفيها شرفاً أن الله أنزل القرآن بها، ثم نتنكر لهذه اللغة؟ قد يسألني سائل يقول: لا تريد أن نتعلم اللغات الأخرى؟ أنا ما قلت هذا الكلام أيها الأحباب. أعلم أننا في زمن ضعف ونقدر حق عصرنا، وأن العلوم كلها باللغات الأجنبية، ولكن أقولها بصراحة: يجب أن نتعامل مع اللغات الوافدة ببصيرة وحسن استفادة، لا نذوب في تلك اللهجات أبدا، لا نذوب، نحتاج غيرة صادقة. أيها الأب الحبيب، اعلم أن ابنك أمانة في عنقك، علمه اللغة، اشتري له القصص الإسلامية التي مشكلة، يعني فيها تشكيل، يقرأ هذه القصص، يقوي لغته. نحن لا نمنع من تعلم اللغات الأخرى أبدا، ولكن ببصيرة. يجب علينا أيها الأحباب تفعيل قرارات الدولة بالخطابات الرسمية، ومن هذا المنبر أوجه تحية شكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على قراره الجريء بأن الخطابات الرسمية لا تكون إلا باللغة العربية، وقد فعل هذا القرار. هكذا نحتاج إلى غيرة صادقة. فلذلك يقول مصطفى صادق الرافعي، يقول: ما ذلت لغة قوم إلا ذل أهلها وصدق، ما ذلت لغة قوم إلا ذل أهلها. فاللغة العربية اليوم أيها الأحباب تئن وتشكي حالها إلى الله من أهلها. وهذا حافظ إبراهيم يرثي اللغة العربية ويقول: ولدت ولما أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، وفيكم وإن عز الرفيق أساتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، وكم عز أقوام بعز لغاتي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.